أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الثاني للزوم الفحص، وذكرنا أن البحث في لزوم الفحص كجهة أولى الآن أعم من العامي والمجتهد. مقصود دائرة البحث أعم. طبعا قبل لا ندخل بعد نتوغل في الأدلة أكثر وأكثر، لابد نلتفت إلى أن محط البحث هنا غير محط البحث في المسألة التي تعنون في باب الإجتهاد والتقليد. المسألة التي تعنون في باب الإجتهاد والتقليد يجب على كل مكلف إما أن يكون مجتهدا في براءة ذمة من العمل، إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. تلك المسألة من حيث المورد والفرض مغايرة لهذه المسألة، معنى تلك المسألة أعم طبعا من المجتهد ومن المقلد، كل مكلف. تلك المسألة مغايرة. وأيضا المسألة التي تطرح في أول مبحث القطع، المكلف إما أن يكون قاطعا أو ضالا أو شاكا، أيضا تلك يختلف عن المسألة. طبعا في أوجه اشتراك بين تلك المسألة المذكورة في أول باب الاجتهاد في أول باب التقليد مع هذه المسألة، في أوجه اشتراك، ولكن في أوجه مغايرة. وجه المغايرة طبعا وجه الاشتراك ظاهر بين، أما وجه المغايرة هو أن في هذه المسألة يراد تبيان وبيان عدم تمامية نصاب حجية الأدلة، أي دليل في أي رتبة كان، عدم نصاب تمامية الحجية فيه قبل الفحص عن أدلة مكافئة له أو مقدمة عليه، إما مكافئة له أو مقدمة عليه. هنا التركيز أولا وبالذات على هذا المطلب في هذه المسألة، وهو أن أي دليل لا يتم نصاب الحجية فيه قبل ماذا؟ قبل الفحص عن المكافئ أو الأقوى. إذن تقريبا جهة الافتراق بين هذه المسألة وتلك المسألة واضحة. في تلك المسألة الإلزام بأصل البحث والعثور عن الأدلة، أما في هذه المسألة هو المفروض وقف على دليل سواء كان مجتهدا أو مقلدا، وقف على عموم أو على دليل أو على شيء، إلا أنه يقال له ليس لك العذر في الاستناد إلى هذا الدليل، لا المبتدأ الذي وقفت عليه ما لم تراعي نصاب الحجية فيه. ما هو نصاب الحجية في أي دليل؟ بأن تفحص فحصا تاما عن معارض مكافئ أو أقوى، معارض أو مفسر أو حاكم أو ما شابه ذلك. فإذا البحث في لزوم الفحص في المقام، إذا عنوان هذا البحث الآخر في الكفاية، والشيخ العصا أيضا في شرائط خاتمة في شرائط العمل بالأصول العملية، يعني إذا عنوان واضح، يعني شرائط يعني ماذا؟ الشرائط التي لا بد أن تتوفر في الأصل العملي كي يستند إليه، كي يتم النصاب الاستناد إليه ويكون عذرا. وكما ذكرنا أنه هذا لا يختص بالأصل المفرد، بل يعم الأصل المنجز المثبت، و بل لا يختص بالأصل العملية، يعم كل الأصل العملية، ولا يختص بالأدلة الاجتهادية، بل ولا يختص بالمجتهد أيضا، يعمه العامي. فلذلك هذه المسألة ليكن نحرض على بصيرة فيها، وإن كان بينها نعم وتلك المسألة في أول مسألة في أول بحث التقليد فيها أوجه اشتراك مع تلك المسألة. هناك أوجه اشتراك من جهة أنه حقيقة عدم تمامية النصاب الحجية للدليل في هذه المسألة بسبب وجود بسبب الحيطة والحفاظ على الأحكام الواقعية. وتلك المسألة أيضا الإلزام بإما أن يكون مجتهدا في أول باب التقليد، إما أن يكون مجتهدا أو يكون مقلدا أو يكون مخطاطا، أيضا لأجل فراغ الذمة والخروج عن عهدة ماذا الأحكام الواقعية. إلا أن هذا البحث بحث في الطرق لغاية الخروج من عهدة عن الأحكام الواقعية، وذلك البحث مباشرة عن كيفية الخروج عن عهدة الأحكام الواقعية بتوسط الطرق طبعا. ففي وجه اشتراك لكن في وجه اختلاف. فإذا وجه الاختلاف هو هكذا، أن في هذه المسألة يبحث عن شرائط تمامية نصاب الأدلة والحجية. وبهذا بالنسبة إلى فهم موضع المسألة. لذلك ذكرنا أنه سنذكر في نهاية هذه الجهة الأولى، وهي الجهة الأولى أدلة لزوم الفحص. نهاية هذه الجهة الأولى سنذكر في التنبيهات هذه الجهة أن معنى لزوم الفحص ما هو، وجوب تكليفي، وجوب شنو، شرط وضعي، شرط تمام. أحد معانيه المسلمة أنه بمعنى الشرط الوضعي لتمامية وحجية الدليل الذي يستند إليه. فالدليل الذي يستند إليه إذا لم يتم الفحص لا يكون تام النصاب الحجية ومعذرا، هذا مهم طبعا جدا مهم. ليس فقط صورة الدليل وجسم الدليل مهم، المهم أن يتم أوصافه نصابه. الله يرحمه الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول في أول كتابة أو أواصل كتابة من هذا الرشاد رد الوهابية، يقول كان لدينا أحد المشايخ لعله يشيد إلى الملا الشهيد الفتوني، لأنه هو هم ظاهرا هو صهر للملا الشريف الفتوني، وأيضا من جهة أخرى هو بعد تلميذ أو كذا فقيه بلع العامل. هو على أي حال يشيد يقول أن أستاذنا يقول بأن الأدلة لو إنسان يريد يصيغ الأدلة ويشكلها حسب هواه كل سهولة تصير مضيعة، بس الورع هو الذي يحجز الإنسان عن أن يشكل الأدلة حسب هواه، بل يعطف هواه على نفس مرام الأدلة. المقصود في الدليل أصل وجود الدليل وشكله ومادة وجسمه هذا ليس بحجية، ولا هذا ليس اجتهاد، هذا يسمونه قد يصير الإنسان تلاعب في الشريعة. حقيقة الدليل أن أنت تروح تنعطف إلى الأدلة وأن جسم الدليل وصياغته يتم في نصاب نعم شرائط الحجية. المهم هي المهم الآن نحن في هذه الجهة الأولى وهي أدلة لزوم الفحص عن الدليل المكافئ للدليل الذي وقفنا عليه للوهلة الأولى، سواء أصل عملي كان أو كان براءة أو استصحاب أو شيء آخر، أو دليل اجتهادي عام أو دليل عموم أو دليل إطلاق. نحن في الدليل الثاني لأدلة لزوم الفحص وهو الدليل النقلي، وقلنا هو على ألسن ثلاثة. اللسان الأول وجوب طلب العلم، واللسان الثاني المؤاخذة من دون فحص، واللسان الثالث وجوب اختيار. الآية الأولى التي استند إليها آية النفر في سورة البراءة الآية 122، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هنا طبعا في الآية وجوب كفائي على عامة المؤمنين والمسلمين بأن يستحصلوا فقه الدين، ثم هذا بالنسبة إلى الخواص يعني المسلم الشهيدين يجب عليه ماذا؟ تحصيل العلم، العلم بدرجة الفقهاء ليتفقهوا في الدين، وليس الفهم السطحي العابر. فإذا المجتهد إذا موظف بل هو عامة المسلمين والمؤمنين موظفين أن يستحصلون العلم بالدين، يستحصلون فقه الدين والعلم بالدين. العلم برمة يعني المقدور طبعا حسب الطاقة المقدورة برمة في أحكام الدين، لأن هذا واجب في نفسه. شوف هذا الواجب الوجوب تنخشنه كيف يتلائم مع المدعى الذي نحن فيها بحث لابد بعد ذلك نوزن ونقيم هذا المناسبة بين الدليل والمدعى. فلابد إذا من تحصيل فقه الدين وحكمته مذكورة أيضا في هذا الوجود، ولينذر قومهم ليتفقهوا في الدين، ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والحكمة موجودة فيه أنه بث الدين، يعني يعجل بث الدين وإنذار عامة المكلفين. أيضا هناك وجوب آخر في الإنذار، طبعا هذا وجوب ثاني اللي هو البث والنشر. وهناك وجوب ثالث بعد في الآية، هاي الوجوبين وإن كانا كفائيين إلا أنهما يكونان عينيين على عاتق الخاصة وهو طلبة العلوم الدينية. وإن كان هو وجوب كفائي يجتمع مع الوجوب العينية فلا منافاة. نعم، ولينذر الضمير يرجع لمتفقها. ثم بعد ذلك هناك في الآية بعد وجوب ثالث لعلهم يحذرون، يعني عامة الناس. الآية طبعا حينما تقول لينذروا لم ظاهر الآية الإنذار بحسب السؤال المتعرف في كل زمن. أما أن يزرق المتفقه أو الفقهاء كل مكلف مكلف كما يزرق الربيع في ثدي يومه، لا طبعا هو ظهر الآية هكذا. ظهر الآية إنذار في صورة طبيعية متعارفة عامة. أما أنه يوصل العلم بالأحكام الدينية إلى كل مكلف مكلف كما مثلا يوصل الخادم إلى مخدوم الغذاء، لا ليس ظاهر الآية هكذا، ولما ظاهر أنه يكون يعني البث الدين في متناول الحين. في متناول أيدي الكفر، ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، ظاهرها تمام، لكنها رتبت حينئذ إقامة التنجيز والحجية على عامة المكلفين العوام بماذا؟ بالمقدار. تقول بهذا المقدار يتم نصاب التنجيز على من؟ التنجيز التفصيلي تقريبا على من؟ على لعلهم يحذرون، على نفس عامة المكلفين. الحذر موجود، حذر موجود إلى وجه من ضرر، خلاص موجودة بمجرد تمامية حصول نصاب النذارة. نعم يحصل إقامة حجية ولزوم الحذر على عامة المكلفين، مما يدل على إذن عامة المكلفين لابد أن يطلبوا ما هو في متناول أيديهم، لابد أن يتعلموا فيما هو متناول أيديهم. وكده
يعني
العلم يصل لكل واحد، لا يصل لكل واحد بس طريق مثلا، يعني يجي مثلا في نادي العشيرة ويبلغ هكذا الأحكام كذا. أما إنه يروح يصرخ خيمة خيمة ويقول هذا الأخ زيد راح الآن يرعى ويرجع عن فضلة، لا مو في الطريقة، لا الطريقة المتعارفة في كل نحلة وملة ومنطقة وقبيلة ومجرى، يعني بشكل كل في متناول بعيد الزين. أما واحد هو عكف في خيمته أو عكف في رعيه وما ما جن هذه القضية، طبعا هذا من قائمة على الحكم الزين. فإذا النذارة تتحقق ماذا؟ تتحقق بأن يجعل البث الديني في متناول أيدي الجميع، في متناول الدين يعني القسم وقسط من جهد التعلم قائم بالعامة، بل هم أيضا يأتون إلى مركز الإشعاع الديني وما شابه ذلك ومركز البث، لأنه يوصل إليهم بشكل على حال طريقة أخرى. فهذا أيضا مما يدل على أن هالمقدار من تحصيل العلم فيما يكون في متناول الدين يجب على عامة المكلفين، لأنه قد أقيمت عليهم الحجية للتنجيز بحسب المنطوق والمطابق المطابق للآية. فهذا أيضا يدلنا على وجوب التعلم كلهم بحسبه في المقامين، بالنسبة للمجتهد وبالنسبة لمن هي العامة. طبعا ويدل الآية عموما على أن إذا نشوف هذه التشكيلة والمشجرة من تنظيم بث العلم الديني واجب كفاية على الكل، لأنه نوع من الآية الاثنين لأنه مشجرة في البحث الديني، لأنه طبيعة التخصص ثم على حال المتخصصين يوفرون هذا التخصص ويعدلون الطريق إلى البقية. هذه طريقة في النظام الاجتماعي طبعا، أنه لابد كل واجب اجتماعي يقوم به النظام الاجتماعي فيما الديني يقوم تقوم به شريحة للكل، ثم الشريحة توفر هذه الخدمة إلى البقية. بس يدل على أنه إذا في النظام الاجتماعي الديني الملة الدينية إذن هذه الشجرة المباركة لابد أن تقام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تحصيل العلم عليكم أنتم أيها النظام من الملة الدينية يجب تحصيله بالطريقة المشجرة بالنظم المعين، وهذا نظم منطقي طبعا وطبيعي نظام يجب التعلم يعني. لا لا، النقطة أنا ذكرتها في بداية تقريب الآية، الآية ليست تقول ليعلم حكما، قال التعبير في الآية تفقهوا في الدين، كالفقه يعني الإيمان به جملة الأحكام. ليس الإمام الصبح بي عشق وليس الوقوف على دليل ما، بل الفقه التعبير في الآية الفقه يتفقهوا في الدين يعني يدوم ويفهم، والفهم لا فهم العام لا يكون إلا بالخاص، وفهم المطلق لا يكون إلا بالمخير، وفهم المحكوم لا يكون إلا بالحاكم، وفهم الأصل العمل لا يكون إلا بالفهم الدليل الاجتهادي والمجرى، الفهم في آخر. طبعا هذا معناته أنه يتوجب أنه يجب فهم الإيمان بجميع بجملة أحكام الدين، يعني هناك وجوب للتعلم لكل أحكام الدين، هذا نحن في هذا الصدد. فهناك يعني هذا الوجوب ينجز منجز أنه واجب كفائي، غاية هو أحد الحصول الخروج عن عهدة الواقع. الآية فيها ترابط، وكذلك ذكرتكم من صدر الآية إلى نهاية الآية فيها ترابط، وهو الغاية الخروج عن عهدة الأحكام الشرعية بأن هي توجب العين. بس أردت فكرتكم أنه الآن بيجي بحث دوامة بين العلام في تنبيهات الجهة الأولى، وهي أن حقيقة هذا الوجوب ما هو؟ صاحب المدارس تبع الأستاذ الأبدالي الأبي الأرائي المشهور الأبوي الأرائي غير المشهور الأبوي قول ثالث، حقيقة هذا الوجود ما هو بحث آخر سنة فيه. إذا الآية لا يذن يعني إذا كان الوجوبات الشرعية في ماذا ليتفقه أمر وجود يتعلم تعلم والبحث وليس هذه مرادفات، التفقه مرادف للفحص، الفحص نوع من التفقه مرادف. إيه نعم نفس ليس لفظ المادة نفسها بس المرادف نفس الشيء وليس يتضمن. نعم هذه بالنسبة للآية الأولى إنصافا آية تامة النصاب ودلالتها لطيفة. طبعا الآية هي طبيعة إذا كان كلام النبي صلى الله عليه وآله جوامع الكلام يستل ويشتق منه أحكام إلى ما شاء الله، فكيف بكلام الله عز وجل؟ الآية التي استدل بها في مقامات عديدة. طبعا ضائع تفقه يعني التعلم، حب عديد كلمة التعلم ما يجيبها تفقه يجيبها تعلم مع تفحص أليس شيء آخر. الكلام السني يعني يتفقه في الدين، دين جملة مجموعية مو واحد مو كلام واحد، طبيعي واضح هذا بعدين قال أكثر من هذا. أنا أتصور لكم أوضح دليل في الأحداث الآيات وفي الأدلة النقلية هذه الآية المباركة. الآية الأخرى التي استدل بها فاسألوا أهل الذكر، استدل بها كل من العالمين الشيخ الأنصاري وبقية العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية موجودة في سورتين، في سورة النحل الآية 43 وفي سورة الأنبياء الآية 7. نعم نفس العبارة، هي نفس العبارة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو وهنا وإن كانت مورد وإن كان مورد لآيتين طبعا موردهما أمر اعتقادي من كون الأنبياء يمكن يكونوا بشر الرسل ومعجزة ودعوة نبوة ودعوة وجود نبوة من قبل رجل وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا. فالآية تلزمهم بلزوم النظر والفحص عن صدق وتمامية نبوة النبي بمجرد دعوة، بما يجب الفحص يجب التعلم ودفع أي تساؤلات لديكم. مثلا هم شبهتهم السيمة المطروحة في الآيتين من جهة أنه كيف يكون النبي بشر، وفي الآية تلزمهم تفحصوا واسألوا، هل يمكن في المن الأخرى في الكتب الأخرى في الأنبياء السابقين هل كان البشرية تضاد صفة تضاد للنبوة أو لا؟ أما مجرد أن تتساءل من دون أن تفحص هذا ما يجب لك العذر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا ما يدل على أنه إذا كانت الحجة والدليل الشرعي موجود في البين تام النصاب، ومجرد في حاجز بين الدليل وبين الإنسان المكلف حاجز الجهل، هذا لا يجوز العذر. سواء هذه الآية تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إرشاد أو تكليف، على كل المحملين مما يدلل على أنه إذا الدليل بمجرد توفره وكونه تام النصاب في نفسه لا يقدر الإنسان عن عدم الفحص به وعن الجهل به، لا بد أن يتعلم مدام الدليل تام النصاب. وذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله عليكم عنه في الأدلة الأخرى الآتية غيرها، عن أن نحن في الدليل النقلي لزوم الفحص. في الأدلة الأخرى الشيخ الأنصاري يستدل يقول تسالمهم على لزوم النظر في معجزة النبي أدل دليل على أنه في الشرعيات لا بد من الفحص. الشيخ الأنصاري يستشهد بهذا. المقصود أنه أيضا هذا مورد لآية هكذا، أنه مع وجود الدليل التام بالنصاب على هذا المطلب لا يعذر الإنسان إذا نعم عند التوصف الجاهل، بل لا بد أن يفحص. بل بعد الفحص وبعد التعلم وبعد ما عرف وجد أنه مثلا مقدمات الحجية غير تامة هذا بحث آخر. أما إذا كانت الأدلة في نفسها متوفرة والأحكام في نفسها متناول اليد، إلا أن الحاجز بين الإنسان وبينها الجاهل أو العلم عدم العلم، فلا بد أن يستحصل العلم. هذه الآية فاسألوا أنا الذكر أبو طب المقام تقول الآية ترشد إلى المعاندين أو الملجين في عدوى في رفض النبوة أن هذا لا يحذركم في ادعاء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أن هل تساءلتم أن كيف صفة البشرية مضادة للنبوة أو تلائم أو لا تلائم أو كذا، هذه حين لا بد تبحثون تسألوا أنه هل النبوة النبوات السابقين لم يكونوا بشر؟ كانوا كلهم بشر.
لما
في مقام معرفة الحكم، ونحن في مقام معرفة الحكم الشرعي. هذا مو معرفة الحكم الشرعي، هذا مو معرفة الحكم الشرعي. معرفة الحكم الشرعي يعني إذا كان ناقص معرفة الحكم الشرعي ليس حسب ما تصورته في الدليل الذي وقفت عليه للتو في الوهلة الأولى. الحكم الشرعي إذن هو على الدليل الذي لم تفحص عليه، فمع وجود الحكم الشرعي في الدليل الذي لم تقف عليه ولم تفحص عنه مع وجوده في متناول يديك وتوفر لديك إلا أنه يلزم عليك الفحص لكي تستحصله، أنت لست بمعذور. معنى هذا هو هذا، أنه لما يكون الحكم الشرعي على غير الدليل لو وقفت عليه أنت، الحكم الشرعي على دليل أقوى على دليل مقدم أو مكافئ أو ما شابه ذلك، حينئذ وجود الحكم الشرعي في متناوليات إذا كان الحاجز بينك وبينه فقط مجرد السؤال والتعلم فأنت غير معذور في عدم العمل فيه. مقدار هذا آخر. احنا في اصل الفحص الان في اصل الانذار بالفحص ما هو الدليل اي الايه الثانيه جهات يعني تقصد احنا قلنا في جهات اشتراك وفي جهات اشتراك قلنا جهات اشتراك من جهة اشتراك اصل الخروج عن عهدة الواقع جهة اشتراك ان البحث مثلا فقط وفقط لماذا في ان الدليل الذي يقف على الانسان المنفرد هذا الدليل الفارغ هل يتم نصال الحجية فيه العذرية ومجرد وقوف على بدون فحص عن ادلة مكافأة واقوى او لا نعم سنقرب الان ما دامت هذه الادله تدل على وجوب التعلم هي تدل على انه الحكم الواقع يعني بحسب ما هو متوفر وصوله بحسب معادله مجموع الادله وصوله في الحكم الواقعي فلا تقدر ان تفهم ماذا بالاستناد الى دليل يوصلك الى الحكم الواقعي لما لا بد من مجموع الادله يسبق على فقه تفقه بالدين كي يسبق على انه سال وتعلم كي يصل الحكم الواقعي نعم بل مقدار تقريب تدل على عدم تمامية نصال الحجية ونذكر في التنبيه إن شاء الله لهذه الجهة الأولى اللي هو الجهة الأولى نحن فيها الآن أدلة لزوم الفحص سنذكر في التنبيه إن شاء الله تنبيه الجهة الأولى كيفية أي الحكم المستخلص من الأدلة حكم تكليفي حكم وضعي ما هو نعم لا مفصل سيما انه تسألوا هذا الذكر كنتم لا تعلمون تعليل يعني في العلم تعلم كما تخصص لأن إذا قال الحكم على طبق الخاص والمقيد لا على طبق المطلق العام فالحكم إذا كان من الصعب واصل إليه كان من الصعب الحجية طبعا الحكم فهو غير معذور بأن يقول لم أعلم فاسأل إن كنتم لا تعلمون اسأل يعني ابحث كيف تجده هو مدرم وفهم 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 تفقى كي تحذر هلما جاء اذهب إلى موضع النظارة كي تحذر هلما جاء يصدق عليه إن هذه الآية الثانية الآية الثالثة التي استدل بها في سورة الأنعام طبعا هي لم يستدل بها مستقلة استدل بها بمعنى رواية استدل بها الشيخ الأنصاري لكن الروايات تشير إلى أن الآية في ظهورها هي نفسها تمت الظهور الآية 149 في سورة الأنعام الآية التي قبل هذه الآية أقرأها على أساس يتضح السياق سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء حرمنا في الفروع الآية وكذلك كذب الذين من قبلهم بناء على ما هو الصحيح أن الكفار مكلفون بالأصول والفروع بل ولا حرمنا من شيء وكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا هاي معذوريتكم انتم ما تأتون به مستندين الى علم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون مجرد سنتكم الى الظن قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين الاستشهاد في الروايات الواردة في سجل الشيخ الأنصاري في فلله الحجة البالغة يعني الحجة البالغة على كل متخلف عن الإرادات الشرعية يوم القيامة هي لله بالغة أو تقول فائقة أو تقول تامة لله على الناس مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أنه الإنسان إذا يجب أن يستنفذ كل طاقة من الفحص والعمل والأداء والامتثال كي حينئذ يفر أو ينجو من حجة الله البالغة عليه فسياق الآية في موارد تخلف المكلفين ولو كانوا مشركين على الحال عن سواء في الفروع أو في الأصول عن أحكام الله وإراداته ولم يستند إلى علم في المعذورية ويقولون نعم يعني احنا نقطع العذر ونقطع الحجية على الله عز وجل لا يجيبون بأنه انت نستند إلى علم ومن جهة ومن جهة ثانية الحجية دائما في موارد التخلف عن إرادة الله الوحي الحجية لله البالغة وليس للناس فتخلف عن الواقع صار يعني هو خالف فصار إذا عندي علم أنه هذا هو الواقع لا ما صار عندي علم أنه هذا الواقع وصار تخلف عن الواقع موجود فهو الحجية لمن؟ حجية لله البالغة بخلاف ما إذا استنفذت أنا كنت طاقتي ما لا قدرة لي بحث آخر حينئذ أنجو منه حجة لله البالغة أما إذا ما قدرة على الفحص موجودة وعلى التعلم موجودة فقط أنا استردت إما ما تعلمت مغناس أو تعلمت تعلم ناقص شيء طبيعي وأنا الحجية لله البالغة باعتبار أنه بلا شك أنه مورد عدم القدرة هذا بعد طبعا خارج عن شو اسمه عن أن الله ينجز التنجيز عقلا مقيد بالقدرة ما عدا ذلك لا بقدر القدرة انهم القدرة ما لا باب اداء ارادة الله وامتثالهم باب انه بعد ما لا قدرة على العقل يقول قبح التكليف ما لا بغير المقدور من الباب وإلا فمطلقا اذا الحجية حجية الله بالغة وتامة النصاب وفائقة ومقامة على العباد في ارادة الله وهل عندكم من علم تستندون إليه؟ هل عندكم من علم ستخرجوه لنا؟ لابد تستندون إلى شيء تبحثون عنه ولا شيء. على أي حال هي بالتضمن وبالالتزام طبعا نفس الكلام. نفس الكلام إذا ذكرت ليش ذكرت مقولة الشيخ جعفر هذا الوضع لأن في الواقع أنت جسم الدليل وصورة الدليل إذا ما كانت هي مؤتلفة مع بقية مجموع الأدلة هو نوع من التلاعب الشهوي بالأدلة الواقع يعني هي نوع من عطف الأدلة على الهوى لا عطف الهوى على الأدلة عطف الأدلة على الرأي لا عطف الرأي على الأدلة هكذا يصير ولا واقع الأدلة هي مجموعة جملة متكاملة ومو دليل واحد حجية اقتضائية لا حجية فعلية لا طبعا أنا ما أستند لتلك الأخرى وإنما أنا في صدد أنه الأخ يفرض بأن نفس الدليل في نفسه يوصف لماذا؟ بأنه علم لا ما يوصف ذلك يكون نقع على استدلال بالآية ما يصف بعلمنا لأن المفروض أن الدين جملة على مفروض البحث يعني تقدم كأصل موضوعي مفروضين عن فاضين عن كأصل موضوع الدين كجملة حيث زي الواحد لا تكون يصف أنه علم على حال إجمالا هذه الآية طبعا هذه الآية تعتبر من الآيات الآيات تسمى أم الكتاب المحكمة يعني التي يستغل بها لمقامات عديدة في المعارف في العقائد في أصول الدين في الفروع في جملة الموارد نعم الجبرية
هم يقولون لو شاء الله ما أدركنا يعني يقولون لو يشركهم لا يأتي
الله الجبرية ما يقولون بأن من آخر الجبرية من هذه الأمة يقولون انه الله جابرنا وبعد ذلك نستحق العقوبة بعد ويعاقبنا بعد يوم القيامة ليس يوم عادية يعني هم بشكل مخصصة هو يسمونه يوم عادي بس هو بالعقابية يوم عادي يوم القيامة شوف المعادة ما بقى لهم ما قصوا لما كانت أهل البيت للتوحيد التجسير صار عندهم ولا نبوة الآيات الشيطانية صار عندهم غرانية الأولى فالنبوة ما قلت لهم المعادة ما بقى لهم ولا صفات الله لو بدل عدل يكون الله صفات عادل يكون عدل الى بعض الجافر العباد على المعاصي. المعاد هم بابا قليل، المعاد يكون يوم إقامة زيادة الظلم من الظالم أعوذ بالله، لأن الله اللي جبر على المعاصي يجبر العقلين يقتص منهم. فكل أبواب الدين ما بقى، ومفتاحهن الولاية يشاور على المصلحة، لأن بولادة البيت الواحد يصل للتوحيد، يصل للنبوة، يصل للمعاد، يصل لكل شيء. ما
أسمعك.
لا اتفاقا فيها تفصيل، فيها تفصيل نفس الرواية من طرقنا، هاي بالنسبة إلى شرب الخمر أو حرمة الربا. انه في رواية موردها حرمة الربا، وفي رواية موردها شرب الخمر، وفيها تفصيل لسه في رواية الخمر فيها تفصيل انه ان كان جديد عهد بالاسلام شيء، اما اذا كان هو من المسلمين ما يعدى فيجلد، او اذا كان يستحيل بل يقتل يقتل. انه قدامة بن مضعون له خال عبد الله بن عمر، يعني اخو زوجة عمر، راد عمر يدرى ان الحد القصة من مصادر السنة ذكرها رحمة الله عليه العلامة الهميني مفصلة في الغدير، واسماها الأمر أيام اللي يدرأ لحد عن قدامة مضعون شرب الخمر في بلاد البحرين، كان والي على البحرين قبل عمر. راد يدرأ عن الحد بلت يا ولتي وانا اجتهد وتأول. فأمين ومين جاب إجابة لطيفة مش اسمها، وهي فيصلية، وللأسف هذه الإجابة ما ركز عليها لا الأميني ولا مع احترام المرحوم الأمين رحمة الله وعظمته والسيد عبد الحسين شرف الدين في الاجتهاد والنص. بيت القصيد في مقابل البحث الاجتهاد مقابل النص شنو جواب عنه؟ جواب عنه هناك في ذيك الرواية اللي هو يذكرها بشكل علمي صناعي لطيف جدا. على أي حال قال مو هكذا ذكر منه عليه السلام، انتم تفهموا الجواب شنو؟ قال إن كان يدعي الحلية فاقتله لأنه مرتد، وإن كان لا يستحل له وفقط لكن ارتكب فجلده. فمش لما شاف الأمر هكذا قد أرضعه قال لا حلال حرام حرام، ما ادعي حلية الخمر وش اسمه ما ادعي حلية الخمر بل هي حرام، لكن فجلد بعدين وهنا مرتد. على كل فيه تفصيل التقصير وعلم التقصير موجود فيها في الرواية. شنو خلاص الوقت يعني؟ صلى الله على محمد وعلى آله. بعد في آيات وروايات.